الحالة الثالثة إذا استغرق أصحاب الفروض التركة استغرقت فروضهم التركة سقط العصبات فليس لهم شيء. انتبه الآن، ماتت عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت لها النصف. هذا نعطيه عاقد، لا يجوز أن تقول محجوم أبدا، تعطيه ما يستحقه، لكن سقط المسألة من اثنين، واحد من الزوج واحد من الأخت، وهذا يترحم على الميت ويسأل له المغفرة، ليس له شيء، سقط. إذا ما بقي له شيء سقط، إن هذا هو حكم العفو بالنفس. إذا انفرد أخذ المال كله، إذا وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما بقي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، لم يبقى شيء سقط. هذا هو حكم العفو بالنفس. لا إله إلا الله، هذه الحكم الثالث عندنا لها استثناءان سيأتي الكلام عليهما ضمن مبحثين مستقلين. الاستثناء الأول الأشقاء في المسألة المشتركة، ويقال لها المشتركة المشركة المشتركة المشركة المشتركة. فعند الشافعي ومالك لا يسقطون، عند الشافعي ومالك لا يسقطون، وسيأتينا حكم إن شاء الله. إنما المسألة المشتركة هي، أين المساحة؟ ما عندكم؟ أعطيه مساحة. وإن تجد زوجا وأما ورثا، ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس للجمع من الإخوة، والأخ لأم مع الأخت لأم الثلث بالتساوي، والأخ الشقيق عصبة. هذا عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، ولم يبق له شيء فسيسقط، وخالف في هذا الإمام الشافعي ومالك. فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، واحد واحد، ماذا بقي؟ ما بقي شيء. هذا هو قضاء أبي حنيفة وقضاء الإمام أحمد، وهو أول قضاء قضى به عمر كما سيأتينا في المشركة والمشتركة. المسألة بعينها وقعت بعد سنة في عهد عمر رضي الله عنه، كما سيأتينا بحث وتفصيل الكلام وتوجيه كل قول. فأسقط الأخ الشقيق، لكن هذا كان منطيقا فصيحا، وإن من البيان لا سحرا. قال يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حمارا، والله ما زادنا الأب إلا قربة، إذا لم ينفعنا فما ينبغي أن نضرنا. أمنا نحن مع الإخوة لأم، والميت أم واحدة، يعني الميت أمه هي أم هؤلاء الإخوة الثلاثة، أخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، كلنا أمنا واحدة، وهي أم الميت، نحن كلنا ننتمي لأم واحدة. لكن الميت أنا لي أيضا معه قرابة أخرى، أنا أقربه وأخ له من أبيه وأمه، وأما هؤلاء من أمه فقط لا من أبيه، فأنا أدلي بقرابتين وهما يدليان بقرابة واحدة، لكن كلنا أمنا واحدة. واضح؟ يعني هذه المرأة تزوجها رجلان، ولدت أولادا من الرجلين، كلهم من بطنها ومن رحمها، لكن بعض الأولاد من أب وبعض الأولاد من أب، فهؤلاء الأولاد الذين هم من أب يقال لهم أشقاء، وهؤلاء يقال لهم أشقاء، وكلهم يقال لهم إخوة لأم. فأخي الذي من أبي ومن هذه المرأة يقال له شقيق، وهؤلاء بالنسبة لأخي يقال لهم إخوة لأم. فالإخوة لأم هم إخوة أخي وهم إخوتي، وأنا أخ لأخي من أمي وأبي، كيف تورث إخوتي لأمي من أخي بواسطة أمه؟ أوليس كذلك؟ وأنا لا تورثني بواسطة الأم، أنا ينبغي أن تورثني على أنني أخلي أم وأخشقي. فإذا ما انتفعت بجهة الأب لا أتضرر أنا، الآن لا تعتبرني أخا شقيقة، تعتبرني أخا لأم أمنا واحدة. قال يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا ملقى باليم. لذلك قال لها الحمارية، قال لها اليمنية، هب ما والحجرية ما زادنا الأب إلا قربة، إذا لم ينفع فلا يضر. قال صدقت. عمر تراجع عن قضائه فشرك بين الأشقاء والإخوة لأم، واعتبرهم إخوة لأم وألغى قرابة الأب، وعليها الثلث يكون بين الثلاثة. فقيل لعمر أنت قضيت في العام الماضي بخلاف هذا؟ قال ذاك على ما قضينا به وهذا على ما نقضي به. قضاني لعمر رضي الله عنهما أخذ بهما المذاهب الأربعة. حقيقة أي القولين أقوى؟ ينفجر عقل الإنسان ولا يستطيع أن يقول أحدهما أقوى إلا إذا كان متسرعا، عقله ينفجر ولا يستطيع أن يقول أحدهما أقوى. عندنا نحن الحديث الصحيح الصريح، وقلنا في الصحيحين وغيرهما فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعندنا من حكم العصبات بالنبذ أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط، فلا أخو الشقيق عصبات، ما لنا ولأنه أخي أم هذا ما لنا وله، واضح هذا هو عصبة. ولذلك قد هؤلاء يسقطون وهو يرث، هذا ما لنا وله، قد يرث أكثر منهم، قد يرث أقل، قد يرث يسقط، هذا كل واحد على حسب ما قسم الله له. فالأصل أننا نعطيه الباقي، ما بقي له شيء يسقط، واضح هذا. إنك انتبه الآن عندما تأتي تقول بنت وأخ لأم، ولن إن شئت أخ شقيق، أخي أب، ابن أخ، أي واحد جديد لن يسقط، هذا سيسقط. وهنا عندنا أخ شقيق، لما الآن ستسقطه؟ البنت لها النصف والأخ لأم محجوب، فقدم معنى لا يرث بوجود فرع للميت وأصل الله وارث من الذكور، والأخ الشقيق عصبة. مدرك هنا الآن تفضل تعطيته النصف وعملت على أنه عصبة، هنا أيضا اجعل له ما قسمه الله له، واضح هذا. فالمسألة من اثنين، البنت لها واحد والأخ الشقيق له واحد والأخ الأم فقط، فكيف هنا تسقطه؟ هنا الآن ستشرك أخاه معه على أنه يقربه من جهة الأم بأم واحدة. لكن كما قلت قضاءان معتبران، وقضى بهما خليفة راشد. جاء المذاهب الأربعة، أبو حنيفة وأحمد أخذوا بالقضاء الأول وهو الذي تشهد له أصول الفرائض، والإمام الشافعي ومالك أخذوا بالقضاء الثاني. ويأتيك بعد ذلك سفهاء في هذه الأيام تقول المسألة تحتاج إلى نص شرعي، هات نص شرعي في المسألة المشتركة، في المسألة المشتركة. يا أخوتي الكرام، هي لو كانت كل جزئية تحتاج إلى آية وحديث لصارت نصوص الشرع في كتب من هنا إلى أسبانيا، إلى أسبانيا تحتاج بواخر لحملة، لو كان كل مسألة تحتاج إلى نص بعينه. هذه سفاهة ما يقولها إلا السفهاء في هذه الأيام، وإلا نحن عندنا قواعد عامة نستنبط منها أحكام جزئية لا نهاية لها. زي مرة بعض السفهاء لبعض إخواني، ذكرت لكم هذه سابقا، المسألة قال له زوجته تذهب إلى المسبح، مختلط رجال ونساء، حلال أو حرام؟ قال حرام. قال هات دليلا. قال يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة من جملة من الديون، حبيبي هذا. قال ما هذا ما يقنعني، أريد حديث يقول له صحيح صريح في هذه المسألة. قال يعني ماذا تريد؟ قال أريد حديثا في هذه المسألة. قال يعني تريد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهبت زوجة أحدكم إلى المسبح لتسبح مع الرجال والنساء عارية فهو ديون وهذا حرام؟ قال نعم. قال هذا لا يوجد. قال إذا لا يوجد على إثم، ما دام لا يوجد الحديث بهذه الصورة لا ما علي إثم، ما تأتيني بعمومات؟ قال بعمومات لا تصلح. بعض من يقولون أيضا نص نص على كل مسألة، اجتمع مع بعض شيوخنا الشيخ محمد الملاح توفي عليه رحمة الله، وكان فقيه الحنفية في بلاد الشام، فقال نصوص كتاب السنة والفقه هذا كله آراء رجال ينبغي أن يطرح ويحرق. قال اجلس. قال إذا شربت الفأرة من الإناء تنجسه أم لا؟ أخبرنا عنها. اجلس أنا سأسألك. فكر ذاك الرجل. اسأل عن الفأرة لأننا نريد أن نتصور أكثر. فأرة. فكر 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 قال تنجسه. قال هات الدليل. قال لا تنجسه. قال هات الدليل. قال ما عندي دليل. قال انت اذا انت تستحق ضرب الرقب. لما تقول الان لا يجوز ان نفتي بارائنا. هات دليل على التنجيس او على اننا تنجسه. كما هو بعض الناس ممن على شاكلتي قال يا شيخ عندنا دليل. يعني على انها نجسة. قال وما هي سؤر الفأرة وما هو الدليل؟ قال بما أن الفأرة نجسة فسؤرها نجسة. فاستمع لكلام الشيخ. قاله الهر الهرة لحمها نجس أو طاهر؟ يجوز أن تؤكل؟ لا تؤكل. هرة لحمها نجس. قال نجس. قال سؤرها طاهرة ونجس. قال نجس. قال خالفت كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطواف. سؤرها ليس بنجس مع انها هي نجسه لا يؤكل لحمها. قال طيب ما الحل؟ قال هذا اقرا كتاب من المختصرات في الفقه تعلم ان سؤر الفاره ليس بنجس مع نجاسه لحمها من باب اولى. يقول ائمته يقولون اذا عفي عن سؤر الهره فلا ان يعفى عن سؤر الفاره من باب اولى لان تلك ممكن ان تحترز منها باغلاق الابواب والنوافذ وهي الهره. اما الفاره فنط عليك من الجدران ومن الجحور ومن كل مكان. فاذا عفي عن تلك لمشقه الاحتراز ولعله الطواف وقد نص عليها نبينا عليه الصلاه والسلام من الطوافين تطوف بغير اختيارك وعليه لو شربت لا تنجس. عله الطواف بالفاره موجوده من باب. قال له على هذا المذهب الأربعة إلا أنتم يا معشر السفهاء في هذه الأيام الذين تقولون الفقهاء ما نريدهم. خلنا فأرى الآن معرض حكمة وجئت في مجلس واحد تقول سعرها طاهر وسعرها نجس وبعدها تقول ما عندي دليل ولا عندي كلام. إما تستحي من الله فأرى ما تعرف حكمها وجئت بعد ذلك تتكلم في هذه المسائل. يعني لو كان عندك أيضا بصيرة لا بأس وجئت تتسفح على الفقهاء. فاستمع لهذه العلة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان والحديث صحيح. أئمتنا قالوا هذه العلة يلحق بها كل ما يشوش ذهن القاضي كل ما يشوش ذهنه. وعليه لو كان جائعا لا يجوز أن يقضي. لو كان حاقنا لا يجوز أن يقضي. كل ما يشوش ذهنه لو كان في غم وغضب وهم لا يجوز أن يقضي. لو في حزن لا يجوز أن يقضي. إن هذا كله الآن حال بينه وبين استيعاب القضية تماما. فننتبه لهذا الوعي عند أئمتنا. هي ليست مسألة يعني خلاص ذكرت نقف عندها. لا بد هذا من النظر إلى مراد الشارع. وهنا الطوافين علة الطواف موجودة في الهرة وهي موجودة في الفأرة أكثر وأكثر. فإذا عفي عن سؤر الهرة فيعفى عن سؤر الفأرة من باب أولى. وهنا أئمتنا يبذلون ما في وسعهم للوصول إلى مرضاة ربهم. وهذا يقضي به خليفة راشد رضي الله عنه قضاءان مختلفة أخذ بهما أئمتنا الكرام. وأقول لكم حقيقة عندما يجلس الإنسان لينظر يعني في ترجيح أحد هذين القولين يعني عقله ينفجر ولا يصل إلى ترجيح. قد هو يميل بعد ذلك إلى أحد القولين هذا موضوع آخر. ولذلك إذا قال لك إنسان نص نص قل له هات المسألة المشتركة أعطينا نص عليها. وحقيقة إذا شويت الإخوة الأشقاء مع الإخوة اليوم هذا معتبر أم لا؟ معتبر أم لا؟ معتبر إنهم هم أمهم واحدة. كيف تورث هؤلاء وتحجب هؤلاء؟ وإذا أردت أن تلغيهم وأن تسقطهم معتبر فسنستكمل القاعدة العامة فلأولى رجل ذكر ما بقي له شيء يسقط. وهذا قال به أئمة وهذا به قال به أئمة. نحن لا نبتدع شيئا لكن هذا معتبر هذا معتبر. وقلت لكم مرارا مسائل الخلاف لا يحسم الخلاف فيها إلا ولي الأمر. وليس كذلك هذه مرارا قلت، يعني لو قال لنا الإنسان طيب هذه الفوضى كيف سنعمل فيها والاختلاف كلها فوضى والاختلاف، هذه أقوال كلها معتبرة، ولي الأمر عندما يتبنى مذهبا يصبح واجبا على كل حاكم أن يقضي به، ويبقى أمور التعبدية كل واحد يعبد ربه على حسب اجتهاده، أما في أمر القضاء لابد. يعني أنت الآن لو ذهب ومذهبك شافعي والقاضي مذهبه حنبلي وقال ليس لك شيء فقط تقول لا أنا على مذهب الشافعي، ما لنا ولي مذهبك الآن على العين والرأس، لكن لا يقضى به وإلا بعد ذلك أصبح فوضى في الحياة. فولي الأمر يتبنى مذهبا يقول القضاء يمشي في هذه البلاد على مذهب أبي حنيفة كما كان الحال في الدولة العباسية في الدولة العثمانية، وبقية المذاهب تقرر وتفصل وتدرس ولا يعاب شيء منها، لكن القضاء على مذهب من المذاهب لا بد من حسم الكلام، وإلا يعني القاضي تعرض عليه المسألة يقول أنا ما أعرف بأي المذهبين أقبل، ليس ما تعرف عندك الآن أنت لا مذهب تعتمده في القضاء من أول قضائك لآخره، عنده مذهب الشافعي مذهب الإمام مالك وهذه مذهب أئمة هدى ليست قوانين وضعية ولا آراء ردية، ثم بقية المذاهب تقرر ولك أن تناقش القاضي تقول له فيما يظهر كذا يقول فيما يظهر قولك معتبر وحق، لكن القضاء على خلافه ولا يجوز أن تتكلم لأن يتمعر وجهك، هذا حكم الله تلتزم به وتقول سمعا وطاعة، ولذلك رأي الأمير هو الذي يطاع في محل إمرته، إمام الصلاة هو الذي يطاع في محل إمرته، وإن تأتي أنت الآن ترى أن فعلا من الأفعال يبطل الصلاة ولا تصح به الصلاة والإمام فعله تقول لا أصلي وراءه، هذه مشكلة. لو أكل لحم جزور ما أراد أن يتوضأ تقول لا أصلي وراءك، لو خرج منه سطل من الدم وقام ليصلي تقول أنا على مذهب الشافعي وعلى مذهب الإمام أحمد، خرج منك دم على مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد خرج منك دم فاحش كثير فلا أصلي وراءك، واضح هذا؟ هذا في الحقيقة مشكلة بعد ذلك إخوتي الكرام، هذا إمام يطاع في محلي إمرته، القاضي يطاع في محل إمرته، قائد الجيش يطاع في محل إمرته، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تختلفوا على أئمتكم، إمام في محل إمامته يطاع، ما عدا هذا لك اجتهادك ولك بحثك ونظرك، وهنا كذلك. فإذا إذا ما بقي شيء للعصبة فقط إلا في المسألة المشركة في حقي الإخوة الأشقاء عند الشافعي ومالك وسيأتينا تفصيل هذا، وإلا الأخت لغير أم وهي الأخت الشقيقة أو لأم في المسألة الأكدرية، في المسألة الأكدرية تسقط عند أبي حنيفة ومالك أيضا كما سقط الإخوة الأشقاء عند أبي حنيفة، قلت ومالك أو الإمام أحمد، خطأ، عند أبي حنيفة والإمام أحمد، يعني قول أبي حنيفة والإمام أحمد في المسألتين واحد، هنا تسقط، هنا يسقط الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء وهناك تسقط الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، وهي المسألة الأكدرية لأنها وقع في بني الأكدر وكدرت على زيد مذهبه، أذكرها من باب فقط يعني عينها الآن وإلا تفصيل الكلام عليها سيأتينا إن شاء الله عند مباحث الجد والإخوة، وهذه كدرت على زيد مذهبه ونغصت عليه قوله في الفرائض من أوله آخره، ولذلك قيل لها الأكدرية، وإن تجد زوجا والأخت لا ترضى مع الجد لها فيما عدا مسألة كمال زوج وأم وجد وأخت شقيق، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث والأم لها الثلث، وقلنا الجد لا يحسب أخا كما سيأتينا مع الأخت فلا يحجبها من الثلث إلى السدس عند من يعده كأنه أخ في التوريث، أما لا يعاد به على الأم ولا يحجبها من الثلث إلى الثلث إلا الإخوة، فالأم لها ثلث. انتبه الآن، عند زيد بن ثابت، وهذا قول الشافعية وقول المالكية، عندهم الجد إذا وجد معه صاحب فروض كما هنا ومع الإخوة فنعطيه الأحظ من ثلاثة أمور: السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة، السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة. هذا عند من؟ شافعي ومالك. أما عند أبي حنيفة فالأمر في منتهى السهولة، الجد عاصم الإخوة كلهم محجوبون، كلهم محجوبون. لما؟ لأنه ينزل منزلة الأب، ينزل منزلة الأب، فانتبه لهذا. فهؤلاء في الأصل لا يرثون، ولا يوجد فرض للجد في هذه المسألة على الإطلاق، والجد لا يفرض له إلا عند فرع الوارث عند أبي حنيفة. على كل حال، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، الآن ستسقط من؟ الأخت عند أبي حنيفة قلنا، والإمام أحمد واضح لأن هذا سيأخذ عصر وهذه سقطت. عند الشافعي ومالك يقول الجد له السدس. المسألة استغرقت لها، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، ثلثها واحد، ماذا بقي للأخت؟ ما بقي شيء. نحن قلنا الأحظ للجد نعطي سدس، ثلث الباقي المقاسمة، الأحظ له السدس. يقول لا يمكن للأخت أن تسقط. طيب ماذا ستفعل؟ قال نفرض لها النصف، فالمسألة كان يصبح ثلاثة وتعود إلى تسعة. بعد أن نفرض لها النصف يأتي الجد للأخت يقول أنت كيف ثلثين أكثر مني وأنا نزلت منزلة أخي لك في الميراث، وينبغي أن آخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ماذا تعمل؟ يقول سهامي وسهامك نضمها إلى بعضها ونقتسم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنا أخ وأنت أخت. السهام كم؟ والرؤوس ثلاثة. ما تنقسم أربعة على ثلاثة، نصحح المسألة. ثلاثة في تسعة 27، ثلاثة في ثلاثة 9، اثنين في ثلاثة 6، أربعة في ثلاثة 12، ثمانية للجد وأربعة للأخت. هذا قضاء الزيد، وبه أخذ الشافعي ومالك. الأصل أن تسقط الأخت، لأنك إن أعطيت الجد عصبة سقطت الأخت، وليس لها فرض، ونزلت منزلة الأب. هذا الأصل، هذه قال لها الأفضلية. إذن الأصل أن تسقط إلا في مسألة الأكدرية فما سقطت، وهذا سيأتينا تفصيل الكلام عليه إن شاء الله عندها. هناك نذكر الأدلة وتوجيه هذه الأقوال. وحقيقة يعني قول زيد في منتهى الغرابة رضي الله عنه وأرضاه، لكن يأتينا توجيهه إن شاء الله. وأسد الأقوال وأظهرها وأيسرها وأقربها في موضوع الجد والإخوة قول أبي حنيفة: نزله منزلة الأب واسترح من كل مسألة، وكل ما جاء أخ أو أخت قل عليه مين محجوب، وانتهى الكلام كما لو كان أبا. سيأتينا هذا كما قلت إخوة الكرام. إذن هنا إذا لم يبقى شيء للعاقل سقط إلا في المسألة المشتركة وفي المسألة الأكبر. فالأصل أن الأخت ستعصب بالجد، الجد لما أخذ الأحظ وهو السدس ما بقي له شيء سقطت، هذا الأصل. لكن هنا فرضنا لها ثم بعد الفرض عاد إلى المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. اكتب عنوانا جديدا نقف عنده: أحكام العاصب بالغير ومع الغير. أحكام العصب بالغير ومع الغير. كان في نيتي أن ننتهي من العصب بالنفس بالعصب النسبية وندخل في العصب السببية، وما بقى علينا إلا يعني قرابة ربع ساعة وثلث ساعة في الشرح. على كل حال جهات العصب بعد ذلك، وإذا اجتمع عصبان فأكثر ما الحكم، ثم ننتقل إلى العصبات السببية إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.